إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستأنف درسنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن مع ما بقي من صلاة التطوع من صلوات التطوع، وهي الآن نحن مع صلاة الضحى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى، لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما رواهما مسلم، غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب.
صلاة الضحى سنة مؤكدة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وأكد عليها، وهي سنة مؤكدة وفي وقت يغفل الناس فيه عن الذكر، وسيأتي وقتها إن شاء الله. أما الحديث الذي أورده المصنف في أن الأولى أن تصلى غبا، يعني أياما وأياما، والغب دائما هو الذي يأتي يوما بعد يوم، تفعله يوما وتتركه يوما آخر، وهذا الحديث فيه كلام، والأولى أن لا يتقيد بذلك فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم لأمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث ضعيف، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني صلى أو إذا أدى عملا واظب عليه، حتى إنه في وقت النهي لما صلى صلاة فاتته أو نافلة فاتته واظب عليها بعد ذلك، بعد صلاة الإيش؟ العصر، كما سيأتينا. وهو قد استدل به من يرون صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أن قضية أنها ينتظر بها الغب أو تصلى أحيانا وتترك أحيانا، الذي يظهر أن الأولى هو المداومة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير العمل أدومه وإن إيش؟ وإن قل. خير العمل أدومه وإن قل، علما بأن الحديث الذي أراد المصنف فيه كلام فلا يعول عليه. نعم، تفضل.
قال: وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى. نعم. أوصاني خليل. قال: وصلاها صلى الله
أبي هريرة. نعم. أوصاني خليلي بأن أوتر قبل أن أنام وأن
صلي ركعتي الضحى،
وأن صلي ركعتي الضحى،
وصوم ثلاثة أيام،
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
نعم. نعم. قال: وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم، وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري في تاريخه. قال: وأكثرها ثمان، لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة.
صلاة الضحى الأمر فيها ميسور، فتصح ركعتين وأربعا وستا وثمان، وقد سمعتم الأحاديث الواردة في ذلك، كل صفة دل عليها دليل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصلى ركعتين وتصلى أربعا وتصلى ستا، وأكملها ماذا؟ أكملها ثمان ركعات، أكملها ثمان ركعات. نعم، تفضل.
قال: نعم. حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى.
سبحة يعني صلاة الضحى، كلمة سبحة أيضا تسمى الصلاة سبحة. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما لما يعني استدل على جواز ترك الرواتب في السفر قال لو كنت مسبحا
لأتممت،
يعني لو كنت مصليا صلاة النافلة لأتممت، أي صلاة الراتبة لأتممت. نعم.
قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، حديث رواه 5 إلا ابن ماجه. قال وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال،
ترمض يربذونها بالتشديد،
ترمض صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه نعم. مسلم.
وقت صلاة الضحى يبدأ من انتهاء وقت النهي، ووقت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وليس قيد رمح، قيد بكسر القاف، يعني بالتتبع وجد أنه ربع ساعة، بالتتبع وجد أنه ربع ساعة بين طلوع الشمس وبين ارتفاعها قيد رمح. وأما انتهاء وقتها فهي تنتهي بانتهاء يعني بتوسط الشمس قبل أن تزول، أي ما يقارب 10 دقائق قبل صلاة الظهر، وإن احتطت فجعلتها ربع ساعة يمكن أحوط، لكن الذي يبدو أنها 10 دقائق هذا هو وقتها. وأفضل أوقاتها عندما ترمض الفصائل، جمع فصيل وهي ماذا؟ الفصال وهي جمع فصيل وهو ابن الناقة، أي الحوار، وعندما تشتد الرمضاء فتؤثر في أخفاف الحيران صغار الإبل، يعني عندما يشتد الحر، هذا هو أفضل أداء صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، عندما ترمض الفصال، يعني عندما تشتد الرمضاء بحيث لا تتحملها خفاف صغار الإبل الحيران. نعم.
قال وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، رواه الجماعة.
أيضا هناك حديث آخر، تحية المسجد يصليها العبد إذا كانت الصلاة المكتوبة غير قائمة، أما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وتجزئ عن تحية المسجد. نرى بعض الناس أو بعض متعصبة المذاهب حتى لو كان الإمام قائما يصلي يأتي ويكبر من أجل أداء النافلة، ولا سيما في صلاة الإيش الفجر، وهذا خطأ، هذا خطأ معارض للسنة، معارض للنص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، بمجرد أن يكبر الإمام تقطع الصلاة فوضا فورا، تقطع الصلاة النافلة فورا. وتحية المسجد مؤكدة، لذلك الحديث الذي سمعتم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، ودخل رجل يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقطع خطبته وقال له ماذا؟ قم فصلي 2 ركعات، وهو الغطفاني، قال قم فصلي سليك، سليك الغطفاني، قال قم فصلي 2 ركعات. ولذلك أوصلها بعض العلماء إلى الوجوب بسبب هذا الحديث، النبي قطع الخطبة وقال لسليك الغطفاني قم فصلي 2 ركعات. والصحيح أنها تؤدى حتى في وقت النهي كما سيأتينا في أوقات النهي بعد هذا الفصل إن شاء الله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة العصر، قضى سنة فاتته بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر. ويبدو أن تحية المسجد أشد تأكدا من ماذا؟ من النافلة التي فاتت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجاء عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجاء عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه.
هذه صلاة الوضوء، وهي سنة لحديثين. هذا الحديث حديث بلال، حيث إنه قال: ما تطهرت إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. وحديث: من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ماذا؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذان الحديثان دليلان على أن سنة الوضوء ركعتين، ولا يلتفت إلى من منع من قال إنها ليست بسنة. نعم.
قال: وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الأثر رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي.
هذه الصلوات أو هذه السنة يبدو لأنها من السنن المهجورة، أو التي يتركها الكثير أو الأكثرون، وهي الصلاة ما بين المغرب والعشاء ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، بدون ماذا؟ بدون تحديد. وعليها أربعة أدلة، آخرها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب والعشاء إلى أن صلى العشاء ثم خرج. يعني معنى ذلك أن صلاته كانت متصلة، لم يفصلها. فهذه سنة ينبغي أن يحافظ عليها وأن تؤدى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من قيام الليل كما فهم بعض السلف، الذي قال الله فيه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: سجود تلاوة طويل.
إذا نؤجل سجود التلاوة وسجود الشكر إلى الدرس الغد إن شاء الله بعد المغرب، وبعد الفجر عندنا درس التفسير إن شاء الله في الكرسي الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين وإياكم جميعا المسلمين.
السائل الكريم يقول: ينتشر في الدول الإسلامية كلية الشريعة والقانون، يقول: هل هما بمعنى؟
لا أرى أنهما بمعنى، وحبذا لو اقتصر على كلية الشريعة. والقانون هو القانون الوضعي، وهو قانون غير المسلمين، استمد في بعض البلاد من القوانين الغربية. والواجب على المسلمين الاقتصار على الشريعة وتحكيم الشريعة كما أمرهم الله عز وجل، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فاحكم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأوصي إخواني العلماء وطلاب العلم أن يحثوا حكوماتهم التي لا تطبق الشريعة على إقامة حدود الله وتطبيق الشريعة في كل الأحوال، وكل منا لو بدأ بنفسه تصلح الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول يذكر بأنه متخصص في البحث عن الكنوز، يقول وأتعامل مع بعض الزبائن
وبعض السحرة
إلى أن يقول وما يستدل به على الكنوز وجود صور سلحفات وثعابين ونحو ذلك، هل هذا فيه محظور شرعي؟ معنى سؤالي.
نعم، هذا دجل من الدجل الذي انتشر في السنوات الأخيرة بدعوى أن فلانا متخصص في الكنوز، وربما استعمل الشعوذة والشعبذة والسحر والكهانة والدجل من أجل الوصول إلى مآربه، وهو أكل أموال الناس بالباطل. أنصحك يا أخي الكريم إن كنت أنت الذي تمارس ذلك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وإن كنت تمارس السحر لذلك أن تسلم من جديد فأنت لست بمسلم. يعني إن كنت تستدل على ذلك ببعض الدجل الذي يدعونه فتوب إلى الله توبة نصوحا، لأن هذا يعني دجل وخرافات وضحك على الناس. أما إن كنت تبحث عن ذلك بطريق السحرة وتستخدم السحر فالساحر كافر وليس بمسلم، فعليه أن يجدد إسلامه من جديد. هذا وللأسف هذه الظاهرة انتشرت وأكلت كثير من الأموال بسبب ذلك. أنا أعرف قضايا جرت هنا استقدموا سحرة من بعض بلاد المسلمين من أفريقيا وشمال أفريقيا، وقالوا احفر هنا ستجد كنزا وهذه علامته، وربما استخدم بعض الآلات ليضحك على الناس، بعض الآلات التي فيها مغنطة يعني وتحصل فيها حركة فيخدع الناس بذلك، وهذا كله دجل وأكل لأموال الناس بالباطل. أنا أعرف أناسا أعطوا مئات الآلاف لبعض السحرة واستخدموهم من بعض البلاد بدعوى أنهم سيخرجون لهم ماذا؟ الكنوز، سيخرجون الكنوز التي في بطون الأرض. هذا كله من الدجل ولا يجوز أن يتعامل به المسلم، فإن تعامل به بطريق السحرة والسحر والكهانة فهنا يكون كفرا مخرجا من ملة الإسلام، وعليه أن يجدد إسلامه من جديد، إذ أن ما تقدم من الوقت الذي يتعاطى فيه ذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرف صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا، ولو جاءنا أخ الآن هنا واحد وأقسم أيمانا مغلظة أنه أنه توصل لتلك الكنوز لقلنا له والله إنك تكذب وأنك كذاب بالخط العريض. فهؤلاء الدجالون يضحكون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنبتعد عن هذا الهراء. نعم نعم.
يقول
وما أخذت من نقود من أناس بدعوى أنك تخرج لهم الكنوز فهي سحت، فأعدها إلى أهلها، وإلا فإنك قد أكلت أموال الناس بالباطل، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، ولا يرفع الله لك دعاء إلى السماء. نعم.
تقدم أحسن الله إليكم قبل فترة أن أحد شيئا من العوام على الفطرة جاءه ولده المتخرج من الغرب وعنده من هذه الخزعبلات، فقال له يا أبتي إن شئت قلبت لك هذا البراد ذهبا. قال له أما برادي أنا فاتركه وأنت أقلب لنفسك براد.
الله أكبر. لا هذا دجل للأسف، أو شعوذة أو من السحر التخييلي، لأن السحر نوعان، نوع سحر تخييلي وآخر حقيقي. الحقيقي له تأثير بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى أن قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طبعا بئس ما اشتروا بأنفسهم لأنهم كفر، لأن الساحر كافر، أي ساحر أو كاهن هو كافر، لأنه لا يتوصل إلى السحر أو الكهانة إلا بعد أن يمارس ماذا؟ الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أحد الناس في بلد ما، أعرف أنا ذلك البلد وتلك الأسرة، كان أبوه ساحرا وكان يملك أموال قارون بسبب السحر والدجل والشعوذة. خلف ابن عندما هلك، خلف ابنا فيه صلاح وتقوى، فلما خلفه جاءه شياطين أبيه الذين كان يعبدهم أبوه من دون الله، فقالوا إن أردت أن تحل محل أبيك، يعني نسخر لك الأموال والدنيا، فاسجد لنا سجدة فقط، بس أرخي راسك شوية، ها؟ بس سجدة واحدة، يعني معناها أنه إيش؟ يكفر، يشرك بالله. فقال الرجل ما كنت لأسجد لغير الله، فحملوه وطاروا به وألقوه في صحراء، ثم أراد الله له الخير ودعا ربه حتى اهتدى إلى الطريق وعاد إلى بلده. فهؤلاء الدجالين والسحرين لا شك أن لهم تأثيرا، لكن لو أنك تحصنت بذكر الله لن يضروك بإذن الله سبحانه وتعالى، لن يضروك إذا ارتبطت بالله وحافظت على أذكار الصباح والمساء، أذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الخروج وأذكار الدخول وأذكار دخول الخلاء وأذكار إتيان أهلك، وكل شيء، كل شيء شرعت فيه أذكار تحافظ عليها، فإنهم لن يضروك شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله يا صاحب السؤال، إن كنت فعلا تمارس ذلك فتب إلى الله، لأن العمل مع لأن عمل السحر كفر ينقل عن ملة الإسلام. نعم.
يقول نشاهد كثيرا من يستغيثون بأهل القبور يستجاب لهم، وكذلك من يتوسل بهم يستغيث بهم ويتوسل بهم يستجاب لهم، بل وينزلون المطر، يعني يقول نعم. كيف هذا يستقيم مع ما تذكرون في الدروس؟
أولا يا عبد الله علق رجاءك وخوفك بالله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه. فقال الإمام الليث بن سعد أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. نعم أنا معك أن بعض السحرة قد يعطون بعض الناس بعض الأشياء، وقد يأتون لهم ببعض الخوارق، خوارق العادات، وقد يطيرون بهم، وقد يأتونهم ببعض الطعام وبعض الشراب وما إلى ذلك، لكن هذا كله مقابل ماذا؟ أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن الدجال الذي يأتي آخر الزمان عنده خوارق أقوى من هذا، معه جنة ومعه ماذا؟ نار، فناره جنة وجنته نار. ويأتي يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتبت، وهو طاغوت من الطواغيت. لكن هذا كله ابتلاء وماذا؟ وامتحان. هذا ابتلاء، ليس معنى ذلك أنهم يصدقون، هم يتعاملون مع الشياطين فيخدمونهم. نعم صحيح. وقد يقلب لك البراد ذهبا، وقد يأتيك بيسرق من حلال الناس ويعطيك إياه، وقد يأتي هناك دجال من الدجاجلة في بلد ما كنا فيه، زعيم إحدى الطرق الصوفية، فيقول إنه يمد يده إلى مكة ويأتي بخبز لأتباعه، خبز يبلغ الأطنان، يعني يبدو أنه يسرق من أفران مكة بواسطة شياطينه. إن كان صادقا فهو دجال وسارق، والشياطين هم الذين يصنعون له ذلك، هم الذين يصنعون. نعم الساحرة يأتون ببعض الخوارق التي قد تحار فيها، لكن المؤمن لا يحار فيها. الدجال عندما يقتل أحد المسلمين يأتيه فيقتله ثم يحييه ثم ينشره ويمشي بين طرفي جسده ثم يحييه ثم يقول له هذا المؤمن: والله ما ازددت بك إلا بصيرة، ثم لم يقدر عليه بعد ذلك، لن يقدر عليه بعد ذلك. يقول: ما ازددت بك إلا بصيرة. أين نحن من صبر هذا الرجل؟ ولذلك فإن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج منها كل منافق ومنافقة، فعلينا أن نحذر من تصديق هؤلاء المشعوذين. وأنت يا من تأتي بهم من أجل الثراء، ويا من تأتي بهم من أجل أن ينفعوك، تستقدمهم من بلد كذا وكذا، والله ستصطلي بنار ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتق الله أيها العبد وأخلص لربك، وابتعد عن هؤلاء المشعوذين، وأقبل على الله تبارك وتعالى حتى لا تكون ضحية، وحتى لا تفسد إسلامك وتفسد عقيدتك عندما تصدق هؤلاء الدجالين الأفاكين. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر، استودعكم الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.